ويكره اتخاذه طريقا والسؤال فيه والصناعة الكثيرة. اقرأ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الشيخ الفقيه المحدث رحمه الله تعالى فعلا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر أصحاب الدارين آمين. في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب إلى أن قال: ويكره اتخاذه طريقا.
نعم.
ويكره اتخاذه طريقا والسؤال فيه والصناع الكثيرة.
الصناع الكثيرة.
أي غير الخسيسة حتى نسخ غير كتب العلم بخلاف نسخ كتب العلم الشرعي وآلاته وإن كثر فلا بأس به. ويكره اتخاذه مقعدا للخياطة وإن قل بخلاف إذا لم يتخذ. والخصومة فيه والخروج منه بعد الأذان حتى يصلي وبسط سجادة إن كانت مخططة والأخذ من الشعر والظفر والظفر فيه لحرمته وتشبيك يديه ما دام في المسجد ولا يقعقع أصابعه. ويكره أن يبني مسجدا ويتخذ في هواه مسكنا يسكن فيه بأهله ومحليه بأن سقف السفل دون علو.
وقف بأن وقف السفل بأن وقف السفل
بأن وقف السفل دون العلو وإلا فالأوجه الحرمة لأن لهواء المسجد إلى السماء ومحل لأن لهواء المسجد إلى السماء ولسفله إلى الأرض السابعة حكمه كما صرحوا به. ويحرم بناؤه باللبن المعجون بماء نجس. وفي الأنوار يكره بناؤه بآجر النجس. قال ابن حجر أنه لو بني به ثم وقفه مسجدا لم يحرم لأن المسجدية تأخرت عن البناء صرح به القاضي أبو الطيب وهو متجه. ويحرم نقشه واتخاذ شرفات له مطلقا إن كان في غلة ما وقف على عمارته أو مصالحه لأنهما ليس من ذلك. ويحرم الجلوس به والمرور إذا بني بمغصوب أو كانت أرضه مغصوبة وعرف المالك. والصلاة فيه والمرور لنحو حائض كذي نجاسة خاف تلويثه والمكث لنحو جنب وإدخال نجاسة ومن على ثوبه أو بدنه أو نعله نجاسة وخاف تلويثه وعصر دمل أو قتل نحو قملة بأرضه ورمي قملة ميتة. وأما الحية فخلاف الأولى. وفي فتاوى عبد الله بن عمر بن مخرمة يكره رمي القملة الحية في المسجد انتهى. وفي المشرع ظاهر كلام الجواهر التحريم وبه أفتى شيخ الإسلام أبو العباس الرملي انتهى. ويحرم الاستصباح فيه بالدهن النجس وإن لم ينفصل منه دخان مؤثر. ووضع الكراسي الكبار للقراءة عليها لأنها تضيق ما لم ترفع عند فراغ القراءة. قال ابن العماد والرقص فيه مع الضرب بالكف حرام لكونه من أفعال المخنثين والنساء. وإن كان بغير ذلك فالمتجه تحريموه أيضا كذلك. ونظر فيه ابن حجر ومال إلى إباحته حيث لم يتولد ضررا بالمسجد أو حصرا. ويحرم البصاق والتمخط فيه إن اتصل بشيء من أجزائه سواء داخله أو خارجه وكذا على نقضه. وإخراج جزء من المسجد أو من نحو شمعة أو حصره إن اشترى أو وقف عليه وكالداخل في وقفه ما اشتراه الناظر من غلته بخلاف الباقي على إباحته أو ملك مالكه. ومقتضى كلام صاحب المشرع تحريم إدخال اللحم الني المسجد. قلت وينبغي تقيده بما إذا كان عليه دم ونحوه ويخشى منه تلويثه المسجد وإلا فلا يحرم بل لا يكره.
الحمد لله مكرمنا بالمساجد وخصائصها وفضائلها وأنوارها وبركاتها وما أودع فيها للقلوب المقبلة عليه. وصلى الله وسلم على أكرم دال عليه وداع إليه عبده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل محبته وقربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. مضى معنا في كلام الشيخ فيما يتعلق بأحكام المساجد كراهة اتخاذ المسجد طريقة، فلا ينبغي لداخل للمسجد إلا أن يصلي فيه ركعتين على الأقل تكون تحية المسجد وينوي الاعتكاف عند دخوله ويذكر الله فيه. أما الذي يدخل من باب ويخرج من باب وعده كالطريق فذلك من المكروهات. ثم إذا كان بحيث يتخذ ممرا لغيره بأن يوضع عليه بأن يكون على حرف طريق يسهل العبور منه للوصول إلى الجانب الآخر من الطريق الرسمي، فيفتح باب من طريق والباب الثاني فيكثر التردد فيصير إلى الحرمة عند ذلك، لأنه انتهاك لحرمة المسجد، فيصير كل مار يرى أن هذا أحسن فيدخل من المسجد فحينئذ يحرم. فإن لم يكن ذلك على سبيل الاسترسال والاعتياد كان ذلك مكروها أن يدخل من باب ويخرج من باب الآخر، بل يقف في المسجد ذاكرا لله على الأقل، والأولى أن يصلي ركعتين. ثم كذلك السؤال فيه، أي سؤال الناس شيئا من متاع الدنيا، كما يكره البيع والشراء وإن ينشاد الضالة، فكذلك السؤال في المسجد لمن أبيح له السؤال، من حرم عليه السؤال، فالسؤال في خارج المسجد حرام وفي المسجد أشد تحريما. ثم ذكرنا ما جاء في الأثر أن أبغض السؤال إلى الله سؤال المساجد، لأنهم يطلبون غير الله في بيوته ويشغلون المشغولين بطاعته سبحانه وتعالى في بيته. قال والصناعة الكثيرة، يقول المالكية والشافعية الصناعة في المساجد تكره لأنها تنافي حرمة المسجد، ولكن لاحظوا مثل المعتكف، فإذا كان في صناعة خفيفة يسيرة لا تؤثر ولا تظهر في المسجد المظهر الغير اللائق، فقالوا هذا المعتكف لا تكره له، مثل كتابة يسيرة يكتبها أو خياطة يسيرة من دون أن يحجز مكانا في المسجد ولا أن يشغل مصلى ونحوه. ثم هذا المعتكف إذا أكثر الصناعة كره له، والصناعة الكثيرة والصناعة الكثيرة فإذا يكره له. يقول الحنفية لا يجوز أن يعمل الصنائع في المساجد أبدا، أن المسجد مخلص لله تبارك وتعالى. كذلك يقول الحنابلة لا يجوز التكسب في المسجد بالصنعة سواء خياطة أو غيرها، لمحتاج أو لغير محتاج، معتكف أو غير معتكف، لا يجوز. فحرم الحنابلة أي صناعة في المسجد وأي تكسب في المسجد. وقال الحنفية لا يجوز أن يعمل الصنائع في المسجد لأنهم أخذ رجلا، إلا إذا كان مثل خياط يحرس المسجد ويمنع لعب الصبيان فيه ونحوهم فيجوز. طيب قال والصناع الكثيرة أي غير الخسيسة، أما الخسيسة فحرام لأنها لا تليق بالمسجد، صناعة فيها شيء من الأوساخ أو القدرات فما يجوز أن تكون في المسجد، ما لا يجوز أن يحجم لأحد في المسجد أنه إخراج نجاسة حرام، وكل صناعة خسيسة كذلك لا يجوز في المسجد مطلقا. فما عدا ذلك فالقليل للمعتكف جائز والكثير مكروه. وسمعت ما قال الحنفية من تحريم ذلك، وما شدت أكثر الحنابلة فقالوا ولا لا فرق بين محتاج ولا غير محتاج، ولا معتكف ولا غير معتكف، لا يجوز التكسب في المسجد أبدا، فإنه مثل البيع، مثل البيع والشراء الذي نهي عنه في المساجد. قال حتى نسخ غير كتب العلم أيضا الإكثار منها في المسجد مكروه، بخلاف نسخ كتب العلم الشرعي وآلاته، وإن كثر فلا بأس به. هكذا عند الشافعية فلا بأس بنسخ كتب العلم الشرعي وإن كثرت. قال المالكية يكره المعتكف الكتابة وإن كان مصحف، وإن كان مصحف وإن كان كتب علم شرعي سواء. وهكذا يقول الشافعية أنه إذا كان كتابة علم شرعي فلا يكره ولو كثر. وقد علمت ما قال الحنابلة أن أي أنواع التكسب في المسجد ممنوعة وحرام ولا تجوز، ويكره اتخاذه مقعدا للخياطة ونحوها وغيرها، وإن قال بخلاف إذا لم يتخذه. والخصومة فيه أشد كراهة من غيره، وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، كثير الخصومة والمباغضة أبغض الرجال إلى الله. بل مجرد رفع الصوت فيه مكروه كما تقدم، والخروج منه بعد الأذان حتى يصلي. هكذا يقول الحنفية والمالكية والشافعية إذا قد أذن المؤذن لصلاة من الصلوات الخمس فمن كان وسط المسجد فيكره له الخروج. قال الحنابلة حراما عليه إلا بنية العود والرجوع أو لعذر، من دون عذر حرام، ما يجوز يخرج، بس يبقى محله حتى يصلي الفريضة. فيكره الخروج من المسجد بعد أن يعلن الأذان لأجل الصلاة. ها أيوة. فمن دخل المسجد قد أذن فيه يكره له أن يخرج حتى يصلي مع الجماعة، إلا لعذر كانتقاض طهارة أو خوف فوات رفقة هكذا ويخرج. لما جاء في الحديث لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة، كما روى عبد الرزاق في المصنف، روى من حديث سيدنا سعيد بن المسيب مرسلا. ايش يقول؟ يقول لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل يخرج لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة. نعم. وجاء أيضا في الحديث عند ابن ماجه ضعفه البوسيري وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، لا حاجة ولا يريد يرجع وأذن المؤذن ويروح. هو ما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاة، لو كنت خارج تعال فكيف داخل وترجع داخل. قال صلى الله عليه وسلم لابن أمي مكتوم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاة؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. وفي لفظ فحي هلا لب النداء تعال، هو أعمى والمدينة كثيرة الآبار ولا يجد من يقوده، عذره أولا ثم قال هل تسمع حي على الصلاة حي؟ فقال نعم. قال فحي هلا لا أجد لك عذرا. وهكذا علمنا ما قال الحنابلة من أنه إذا لم يكن عذر ولا يريد الرجعة فهو حرام أن يخرج بعد الأذان. لأجل هذا الحديث من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. قال وبسط سجادة إن كانت مخططة تشغله، فإن كانت لون واحد مثل بيضاء أو صفراء أو خضراء ونحو ذلك من دون خطوط فيها فلا يكره. والأخذ من الشعر والظفر في المسجد لأنه لا يليق بحرمته، فإذا أراد أن يحلق أو أن يقلم الظفر يخرج من المسجد، أما يجلس وسط المسجد يقلم الأظافر ويحلق الرأس ويقص الشارب وسط المسجد، ولا يجوز أن يرمي بشيء من ذلك في المسجد، ولكن من دون أن يرمي بشيء فهو مكروه لأن المسجد محل العبادة ما هو محل الزينة، تزين قبل الدخول للمسجد. قال ويكره الأخذ من الشعر والظفر فيه لحرمته، وتشبيك يديه ما دام في المسجد وذلك بإدخال بعض الأصابع في بعض فإن ذلك لا يليق بالأدب ولا يليق في مجالس العلم ولا عند التعرض للرحمة ولا وسط المسجد أن يشبك بين أصابع يشبك بيديه. وقد كانوا في تربيتهم يزجرون الأطفال عن أن يشبكوا بين أيديهم في أي جلسة ولو في غير المسجد، ويقال إن المشبك بيديه يحرم الرحمة النازلة ولا يقعقع أصابعه يقضها ويخرج لها صوت وسط المسجد. قال فيها فائدة له ولا مصرع بخرج برا، هذا تصلح لنا رياضة وسط المسجد ويش خرج برا وقعقع أصابعك وسط المسجد، لا تقعقع الأصابع فإن قعقعتها فرقعتها يقال تسبيح الشيطان بدل التسبيح يسبح، فلا تكون في المسجد، فإن احتاج فليكون خارج المسجد. فكل ما كان من العبث واللهو كفرقعة الأصابع ورقعتها اتفق الفقهاء على أنه مكروه في المسجد. وفي الحديث لا تفقع أصابعك وأنت تصلي، وعن أبي هريرة يقول إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقول هكذا شبك بين أصابعه، لا يشبك بين أصابعه حتى يرجع من المسجد. بل اختلف في هذه الكراهة هي تحريمية أم لا، كما قال ابن عابدين من الحنفية. قال ويكره أن يبني مسجدا ويتخذ في هواه مسكنا. يقول المالكية اتخاذ منزل للسكن تحت المسجد يجوز، فوق المسجد ما يجوز، ولا يجوز القبر في السكن لا تحت المسجد ولا فوق المسجد. وقال الحنابلة إن جعل أسفل بيته مسجدا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدا انتفع بأسفله، قال لأن السطح لا يحتاج إلى أسفل وأسفل يحتاج إلى سطح. كذلك ما كان مما وقف مسجدا لا يقبر فيه ولا يدفن فيه ميت، فإذا وسع المسجد فجاء إلى عند القبور فتحجز القبور وتكون في جانبها محمي ومحجور وبقي مسجد كما وسع مسجده صلى الله عليه وسلم فدخل فيه قبره الكريم وقبر صاحبه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فوسع المسجد فشمل تلك المواطن، وأما بداية المسجد النبوي كانت فيه قبل أن يكون مسجد قبور لبعض المشركين، فأمر صلى الله عليه وسلم لما ملك الأرض أن تنبش واتخذها مسجدا صلى الله عليه وسلم. وهكذا يروى عن أبي حنيفة يقول إذا جعل السفل مسجد دون العلو جاز. قال لأن السفل يبقى ويستمر دون العلو يتكسر يخرج. ها؟ ويقول ابن عابدين لو جعل تحت المسجد سردابا لمصالح المسجد جاز. قال ويكره أن يبني مسجدا يتخذ فيه هواء مسكنا يسكن فيه باله محله بأن وقف السفل دون العلو. وقف السفل المسجد دون العلو، كان البناء قائم ثم وقف السفل فقط. أما إذا وقف أرض مسجد ثم أراد يحط فوقها سكن ممنوع، حرام، لأنه تثبت المسجدية إلى سبع أرض وإلى السماء. الهواء كله مسجد إلى السماء والأرض إلى سبع أرض كله مسجد. فإذا قد سبق التوقيف مسجدا انتهت المسألة. أما إن سبق وجود مكان ثم وقف بعض وجزء منه فحسب ما وقف، يعني كان عنده طوابق وفي بعض الطوابق وقف مسجد دون ما فوقه ودون ما تحته فيصير هذا الطابق مسجد. أما إذا سبقت أن وقف أرضا فالأرض إلى سابع أرض والهواء فوقها إلى السماء مسجدا، خلاص ما عاد يجي يصلح فوقها سكن ولا مصالح ولا أي شيء. أو وقف علوا في سطح مثلا ثم بنى فوقه، ما يمكن خلاص إذا قد وقفته الآن فهو هواه مسجد وإن كنت لم توقف السفل، لكن لما وقفته وهو علو ليس فوقه شيء صار هواه إلى السماء مسجدا. فلا طريقة لإيقاف بعض المكان إلا إذا خصصه وكان فوقه شيء وتعده شيء فخصص المكان بالتوقيف، وقف السفل دون العلو والعلو دون السفل. وإلا فالوجه الحرمة لأن لهواء المسجد إلى السماء ولسفله إلى الأرض السابعة حكمه حكم المسجد كما صرحوا به. ويحرم بناء المسجد باللبن المعجون بماء النجس. فإذا وقفت أرض مسجد فجينا نبني فيها بلبن فيه نجاسة حرام، بخلاف إذا بنى أولا ثم وقف صح الوقف وصار مسجد ولا حرمة عليه، ولكن يجب أن يستر بحيث لا يلامس المصلين بأي مادة تسترها أو بأي حائل. قال وفي الأنوار بناؤه بآجر النجس. قال ابن حجر إنه لو بني به ثم وقفه مسجدا لم يحرم لأن المسجدية تأخرت عن البناء. قال لا يجوز بناء المسجد بلبن معجون بما نجس. فإذا كان وقفه بعد ذلك يطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الأصح. يقول ويحرم نقشه. حكم النقش في المسجد مكروه إذا كان من غير مال الوقف، من غير مال غلة الوقف على المسجد. وقد تقدم معنا حديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ويقول الحنفية لغير المحراب يجوز إذا لم يكن. فأما إن كان من مال الوقف فلا، ما يجوز من مال الوقف لأن هذا ليس من مصلحة الوقف، هذه النقوش التي تعمل ونحوها. ويحرم نقشه واتخاذ شرافات له مطلقا إن كان من غلة مال وقف ومن غلة ما وقف على عمارة المسجد ومصالح المسجد، أن هذا ليست من عمارة المسجد ولا من مصالح المسجد، لا شرافات ولا نقش. ويحرم الجلوس به والمرور إذا بني بمغصوب، غصبوا على الناس وأخذوا شيء من الحجارة أو من الطين، ما لكم؟ قال بني مسجد، بني مسجد من حرام. وهكذا أخذ بعض الناس يبني بلا ورع ولا احتياط كم المسجد، فجاء بعض الناس كتب على هذا المسجد الحرام، ما هو مسجد حرام مكة ولا مدينة، هذا مسجد حرام. فإذا كان غصب الأرضية ومعكم بنصلح مسجد، عجيب والله ده. مسجد بغصب ذا غريب. وإلا غصب مواد البناء وبنوا بها المسجد، فهذا المسجد ما يجوز تجلس فيه ولا تمر فيه لأنه محل مغصوب، يجب رد الذي فيه من كان أرضيته أو كان المادة التي عليه يردها إلى أصحابها. وهكذا وسع سيدنا عمر بن الخطاب المسجد النبوي، فاشترى البيوت التي حواليه ليدخلها في المسجد، فجاءوا إلى بيت العباس بن عبد المطلب، قال ما أريد أبيع بيتي، قال تبرع، قال ما أريد تبرع، فنوسع المسجد، قال توسع المسجد ما تدخلون بيتي، بيتي بيتي. كلموا سيدنا عمر، قال لا، قال هذا لمصلحة عامة بنو، قال ما أريد، قال تحاكمنا، قال تحاكم إلى حذيفة، جاءوا إلى حذيفة، قال سمعت النبي يقول لا يحل أن يقتطع مال امرئ مسلم إلا عن رضا. قال سيدنا عمر خلاص وقف، قال خلاص أما علمت ذلك فهذا تبرع الوجه له وهو للمسجد وقف، إنما فعلت ذلك حتى لا يأتي الأمراء من بعدك ويأخذوا أموال الناس. قال وتبين الحكم للناس، قال يتحاكم أنا وعمر بن الخطاب قدام خلق الله، يعرفوا أنه ماشي حق للحكام وغيرهم، ولو باسم المساجد يشلون بيوت خلق الله ما لهم حق، لا يقتطع مال امرئ مسلم إلا عن رضا وطيب نفس. قال بس، فشكر له سيدنا عمر موقفه، قال أحسن رضي الله عنه. هكذا وكان سيدنا عمر وقافا عند كتاب الله، وقافا عند الحدود إذا جاءت، وهكذا. وباجتهاده مرة مرة على ميزاب في بيت العباس هذا قبل ما، ورآه قريبا من الأرض، يقول هذا لو مرة طويلة وصاحب حامل حمول أو على جمل لأصابه، فانزعوا هذا الميزاب، فنزعوه، وإنما نزعوه وهم جلوس أقبل سيدنا العباس، يقول له من نزل؟ قال أمير المؤمنين. قال يا أمير المؤمنين لما أنزلت هذا؟ قال رأيت قريبا خفت أن يضر بالمارة. قال تدري من وضعه في هذا المكان؟ قال من؟ قال رسول الله. قال رسول الله، رده الآن، قم على ظهري. جاء وجلس، قال من دون ظهر؟ قال فوق ظهري، فوق ظهري، رده إلى محله حيث كان. وأنهى اجتهاده ونظره كله بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الصادقون المخلصون، الله، قلوب قلوب خالصة، لا هوى ولا نفس ولا غطرسة ولا كبر ولا عصبية ولا تبعية لله ولرسوله عليهم رضوان الله. وهكذا يقول الفقهاء أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، لأن اللبث فيها حرام، والصلاة لبث، بين باب أولى. وثم هل تصح وما تصح؟ يقول الحنفية وما كان شفعية حرام وتصح صلاة، ما نقول له صل ثاني مرة، ولكن بعيدة عن القبول هذه الصلاة. كما لو واحد رأى غريق يمكن إنقاذه قام يصلي، واجب عليك تنقذ هذا وخلي الصلاة بعدين، يقول حرام عليه دخول في الصلاة، لكن الصلاة تصح، إنما هي مثوم هو بتأخير هذا الإنقاذ. ونحو ذلك. وهكذا يقول بعد ذلك الحنابلة لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، مع كونه حرام بالإجماع عندهم أيضا باطل الصلاة ما تصح. وهكذا على هذا القول الحال صعب لمن كانوا في مثل أيام الشيوعية وغيرها، يأخذون أموال الناس يعطونهم إياها يسكنون فيها، كم يصلون فيها؟ الصلاة باطلة نهائيا. عند الحنابلة وهي عند الأئمة الثلاثة حرام، يأثمون بالمكث وبالصلاة في هذه البيوت لأنها حق الغير، مغصوبة على حق الغير، تاميم على قولهم وما إلى ذلك من التصرفات. فنعود بالأوي لا، جالس في بيت الغير يقول خلاص اخرج ورد بيتي، انتهت الإجارة يقول أنا أروح فين، ما بجد أخرج من بيتك، أو هذا أنسب لي من أي بيت ولا بأخرج منه، صار كالمغصوب، حكمه حكم المغصوب. إذا جلس فيه صلاته كلها حرام عليه وأبعد عن القبول. وإذا كان من اشترى ثوب بعشرة دراهم، تسعة حلال درهم حرام، لم يتقبل له صلاة ما دام على جسده خيط من ذلك الثوب، كيف البيت كله المكان كله مغصوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهكذا يقول ويحرم الجلوس به والمرور إذا بني بمغصوب أو كانت أرضه مغصوبة وعرف المالك. أما إذا لم يعرف له مالك فصار أشبه بالموات حتى يعرف مالكه. والصلاة فيه والمرور لنحو حائض يحرم كذي نجاسة إن خاف التلويث، ومن عنده جراحة ينزل منه قيح أو دم ما يجوز يدخل المسجد يلوث المسجد. والمكث لنحو جنوبين، قال لا أحل الجنوب المسجد لحائض ولا لجنوب، يقول عليه الصلاة والسلام. وإدخال أي نجاسة في المسجد يحرم، وكذلك من كان على ثوبه أو بدنه أو نعل نجاسة لا يجوز أن يدخلها إلى المسجد، وإذا كان خاف تلويث المسجد. والله أعلم. رزقنا الله تعظيم الشعائر وصلاح الباطن والظاهر، ونقانا عن جميع الصغائر والكبائر، ورزقنا متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم متابعة تتنور بها البصائر وتتصفى بها السرائر. ودفعنا وعنكم علوم جميع الآفات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. هذا يقول دخل المسجد آخر ليل وكان قد صلى الوتر 11 كاملة، فقال يصلي ركعتين تحيه المسجد تفوتوا فيفوتوا سنة تجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يقول يصلي تحية المسجد ينويها وترا عن قضاء ما فات عليه في عمره، صلى ركعتين قضاء عن وتر الليلة صليت 11، طول عمرك تصلي 11، كمين وتر فات عليك، صل ركعتين سنة من صلاة الوتر وتحية المسجد، وبالله التوفيق.